نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا وبارك فيك وحياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا محمد رضا الجندي من مصر يقول: السلام عليكم، حياكم الله شيخنا الكريم. لا غنى لطالب علم عن برنامجكم المبارك، وقد خطر لي مشروع مبارك وهو تفريغ مختصر لكل الحلقات وتعريف مختصر بكل كتاب على طريقتكم، وكذلك ذكر مختصر المداخلات التي تشارك في البرنامج، وكذلك تعريف بشيوخ المؤلفين في مؤلف أعرضه على فضيلتكم، فإن شئتم أسرعت وجعلته نصب عيني، وإلا فأنا فاعله ولكن بتراخ لانشغالي بدراستي بدار العلوم القاهرة. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، أنا أشكر لأخونا محمد رضا الجندي جزاه الله خير مبادرته وتحمسه لذلك، وقد جاءتني عدد من الرسائل واتصالات يعني من عدد من الدول، والإخوة متفاعلين يعني في مسألة تفريغ حلقات البرنامج لأجل أن يخرج مطبوعا، وبعضها من دور نشر، بعضها من مراكز بحثية، بعضها من أفراد متحمسين، وبعضهم من مشايخ ودكاترة في جامعات، يعني يرون الفائدة كبيرة ستبقى لو أنها فرقت وخرجت في مثل كتاب يتكلم فيه عن الكتب بنفس هذه الطريقة وهذا الاختصار وبهذه الطريقة، يعني في بيان أهم المزايا وشيء من ذلك. والحقيقة والله أشكر للجميع تفاعلهم، وأشكر لهم أصلا تحمسهم للتفريغ، ولا شك أن هذه الفكرة ما هي إلا محاولة منه يعني إبراز البرنامج أو إبقاء ثمرة البرنامج، لأن الكتاب أبقى للمعلومة، المعلومة كل ما كانت في كتب كانت أبقى لها، لا إشكال في هذا. لكن الإشكال وين ولدي؟ أنه الحقيقة يحتاج إلى مراجعة، يعني مهما فرغوا يحتاج إلى مراجعة، ومهما كان سيكون التقسيم إن كان الترتيب على الحروف أو على السنين أو على الدور، هي كل ما لا يعني تدفع لنا، ما في كلام، الكتب عندنا سوف تختل تماما، وطبعا ما أسفع على الحروف قطعا ما في كلام. فالمقصود أنه يحتاج إلى مراجعة وتدقيق، وبعد ترى ما نقوله ربما في سبق لسان يحتاج إلى تدقيق، يعني لابد من هذا أيضا. أنا الإخوة تحمسوا بس أنا ما تحمست لكن أنا ماني لست بصدي لأحد ولا بمانع، وأنا أشكر الجميع على تفاعلهم. والحقيقة ما جتني نماذج من العمل، ربما لو جاني نموذج ممتاز فيه من حسن التفريغ وكذا والترتيب والإجادة يعني ممكن يكون مقنع يعني، أو مع صح منشط لي يعني، الله أعلم. أنا ما جاني شيء حتى أدقق وناظر والله وأقول والله استمر وبهذه الطريقة، ولا نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأنا شاكر لهم وداعي لهم.
لعل تأتيك نماذج شيخنا إن شاء الله ممن عرضوا عليك.
والله لا بأس، أنا لا بأس مع عدم الوعد لهم بالمضي، أنا ما أقدر أوعدهم بشيء، لكن ربما كان شيء فعلا يعني، هذا مثل الذي لا يريد نكاحا فربما إذا نظر فتح نفسه للنكاح، ربما هذا منه. ها،
وله سؤال آخر يقول: قلتم أن أوسع كتاب في أحكام النساء لابن العطار رحمه الله، فما هي مكانة جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي وكذلك تلميذه وكمان السيد سالم؟
لا أنت تفرق، نحن قلنا أوسع كتاب للمتقدمين وسبق عرضناه وطبع في 4 مجلدات، وهو أوسع كتاب للمتقدمين، يمكن يضارحه كتاب ابن الجوزي وشيء من ذلك، لكنه ليس كذا يعني. ابن العطار طبعا شافعي وهذا حنبلي، لكن هذا كلام للمتقدمين. أما متأخرين لا، أما متأخرين فأوسع كتاب عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة اللي أخذ على جائزة الملك فيصل، 11 مجلد، هذا أوسع كتاب عندنا مطبوع حتى الآن في 11 مجلد، طبعت ماستر رسالة، أوسع من كتاب الشيخ العدوي وغيره يعني. الله حفظ الله الجميع وبارك في المجهودات.
وله أيضا اقتراح يقول: لما لا تكون هناك حلقة الاهتمام بالتعريف بكتب الرقائق والتزكية، فهي أنفع الكتب مطلقة.
كل أهل العقيدة يقول أنفع الكتب كتب العقيدة، وأهل التفسير يقول أنفع الكتب وأهل الحديث، كلهم وكله في خير وبركة إن شاء الله. ومع ذلك الحمد لله البرنامج والحلقات لا تخلو من كتب منوعة، التنويع اللي فيها بحسب إصدارات الدار، بحسب كتابات المؤلفين إذا دخلوا مع المؤلفين، فالحمد لله التنوع موجود في كل التخصصات. يا رب لك الحمد. إذا كان كتب الرواية نذكرها الروايات يعني، ما بالك بكتب الرقائق، بقول أن نذكرها يعني، إذا جانا شيء نذكرها، إذا كان من ضمن إصدارات دور النشر فإننا نذكر ونعرف بها، لكن ما نستطيع نفرد تماما الكلام اللي كتب فقط الموعظ. يعني هذا مثل اللي يطلبون يعني مثلا المتخصصين في الأصول قالوا ليش ما تفرد حلقة للكتب الأصولية، وحقون التفسير كذلك والحديث، كل واحد على هواه يعني، لأنه يريد يتابع فقط هذا، وهذا صعب جدا، لأنه حينئذ سيمر البقية، سيملون. الذي يجعلهم يتابعون، الجميع يتابع على أمل أن ما سيعرض بعد هذا الكتاب سيكون مما يريده أو الذي بعده، والذي بعد طالب بالفهرس حتى ينظر إليها. والحمد لله ترى كل حلقة تحتها في فهرس، يعني في اليوتيوب إذا دخل تحت الفهرس موجود فيه كامل الكتب المعروضة، حين يدل له ينتقي ما شاء من الكتب يسمع لها. ونسأل الله، نحن نتمنى أن نلبي رغبات الجميع، لكن هذا يعني متعذر يعني ونحن نحاول نوفق، نسدد ونقارب، هذا المقصود. نسأل الله التوفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله، هذا سلمك الله، عندنا كتاب يطبع لأول مرة وهم الكتب الجليلة العظيمة، كان يعتقد أصلا أنه مفقود حتى من زمن أنه مفقود، ولكن يسر الله عز وجل على يد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار تمالت وفقه الله، قال وهو يبحث في النسخ المخطوطة لصحيح البخاري في أحد المكتبات في تركيا، وهي صنفت على أنها إحدى القطع لصحيح البخاري، فلما طلبها وإذا بها قطعة من مستخرج الحافظ الكبير ابن نعيم الأصبهاني على صحيح البخاري، والحافظ ابن نعيم قد صنع مستخرجا على البخاري ومستخرجا على مسلم وهكذا، وكتب المستخرجات معروفة وفوائدها معلومة عند أهل العلم، بالذات عند علماء الحديث معروفة مشهورة، يعني مشهورة مطروقة لهم تأليفا ومعروفة لهم فوائدها أيضا. فوجد هذه القطعة النفيسة النادرة القديمة التي عليها سماعات وإجازات وبلاغات نفيسة جدا، وفيها أكثر من قرابة 660 أو 65 حديثا تقريبا في هذا القطعة، وأخرجوها وطبعت في هذا المجلد، واشترك في تحقيق هذا القطعة ثلاثة من الإخوة المشايخ الفضلاء المعتنين بعلم الحديث والتحقيق، أولهم أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور رضا بوشامة وفقه الله، وهو الذي صنع المقدمة للكتاب، وثم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار تمالت، وهو الذي يسر الله على يديه التقاط هذه النسخة الفريدة، ثم أخونا الحبيب الثالث فضيلة الشيخ توفيق عمروني وفقهم الله، اقتسموا الكتاب ثلاثا فيما بينهم وحققوا الكتاب، وصنع والكتاب هو بعنوان المستخرج على صحيح البخاري بين قوسين قطعة منه، هو قطع منه طبعا، المستخرج للحافظ الكبير بن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رحمه الله، متوفى عام 430 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا قد بمقدمة فيها تعريف ابن نعيم، لكن فيها الكلام على المستخرجات، ما هي تعريفها، ثم هي ما شرطها عند المحدثين وفوائدها. وأما لما جاء عند الكلام على فوائد المستخرجات، فقد جزاه الله خير صنع صنيعين مهمين يحتاج إليهما. الأول أنه أضاف عددا من فوائد المستخرجات لم تذكر فيما ذكر من كتب المصطلح وغيرها، مما ذكره ابن الصلاح والحافظ ابن حجر وشيء من ذلك، فزاد إلى 13 فائدة مما يقول وجدها في ضمن هذا المجموع، يعني ضمن هذه القطعة. هذه القطعة الآن أنبأت، جعلهم يستنبطون فوائد المستخرجات ما ذكرت في كتب المصطلح وشيء من ذلك. هذه شوف إضافة، هذا عبارة عن مد للفوائد المذكورة، هذا واحد. اثنين، أنه جعل التطبيق لما ذكر من فوائد المستخرجات أو مما هو ذكره هو من القطعة الموجودة هنا عندنا للحافظ ابن نعيم، فكان يطبق فائدة مثلا علو الإسناد، فائدة الموقوفات معرفة، فائدة الرواه وشيء من ذلك، الكنى وأشياء فوائد كثيرة مذكورة استخرجها كلها تطبيقا من هذه القطع الموجودة وذكرها في المقدمة. من هذه الناحية فيها فوائد وفقهم الله، والكتاب يطبع لأول مرة في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي لنشر التوزيع بالجزائر وفقهم الله، بالاشتراك مع دار الفضيل نشر التوزيع بهذه الطريقة. طبعا شوف المقدمة طبعا لإخواننا الفضلاء، وهذه الطريقة الحديث هذا الحديث القطع موجودة مرقمة طبعا مشكولة بالكامل، ثم يذكرون الحديث. طبعا أبو نعيم كان يذكرها هنا بعض الفوائد وبعض الكلام على بعض الرجال وشيء من ذلك، يعني المعاد أو أحيانا فيها بعض الغريب أو المتابعات وأشياء من هذا. والكتاب قلت لك قرأ أكثر من 660 حديثا في هذه القطعة، وأسأل الله عز وجل أن يسهل لهم إيجاد بقية قطعة هذا الكتاب وإخراجه كاملا إن شاء الله. الكتاب مطبوع في مجلد. هذا سلمك الله كتاب آخر، قطعة الكتاب لم يطبع حتى الآن. الأصل عندنا للعلامة الكبير الحنفي الأصولي الفقيه أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي المشهور رحمة الله عليه، المتوفى من في أوائل القرن الخامس. هو رحمة الله عليه كان قد من العلماء الذين عرفوا بعلم الجدل والمناظرة، أوتي ذكاء وسرعة بديهة في استحضار الحجج وصناعتها بالذات الحجج العقلية، أوتي ملكة في هذا الباب، حتى أنه كان كثير مناظر العلماء بخارى وسمرقند وأشياء يعني يذكر عنه أنه كان بها، ولهذا هو صاحب طريقة في الجدل تنسب إليه، وتأثر به باب من جامع الحنفية وصار معروفا، فوضع كتابا في الأصول وهو تقويم الأدلة مشهور، وأقامه على هذا الجدل والحجج والمحاججة، وكتابا في الفقه وهو كتاب الأسرار، هذا الذي عندنا شو سماه الأسرار. والمراد بالأسرار اللي هو سر بناء المسألة على ماذا؟ فالكتاب من كتب الخلاف العالي المشهورة المعروفة التي يؤتى بها ضمن المسائل الكبار ويتكلم عنها، ويعرف الخلاف بين الحنفية وغير الحنفية، والغالب الشافعية، دائما الخلاف الغالب بين الحنفية والشافعية، أو أحيانا يذكرون المالكية، أما الحنابل يمكن ما يذكرون إلا أندر من النادر يعني، وأحيانا ما يذكرون إطلاقا يعني. المقصود أنه يذكرون بين الحنفية والشافعية يذكرون، يأتي إلى المسألة ويسوقها أبو زيد الدبوسي في هذا الكتاب، ثم يذكر لك يقول سر المسألة، لا سمى لا سر، سرها يعني الأصل الذي تنبني عليه ما هو بهذه الطريقة، أو أحيانا يقول حرف المسألة. المقصود والكتاب قد حقق ترى كاملا، إلا أن هذا في رسالة علمية، إلا أن هذا قطعة من قام على تحقيقها في رسالة علمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم ابن رجاء السحامي وفقه الله، وهو ما يتعلق هذه القطعة تتعلق بكتاب الصوم وصدقة الفطر والاعتكاف، هذا محل التحقيق الآن، وقد حقق على 3 نسخ خطية كلها نفيسة، كلها تركية ونفيسة أيضا، مع أنه يقول هناك قطع أكثر من ذلك، يقول أكثر من 7 قطع، لكن الباقي استبعدها لأجل رداءتها وشيء من ذلك، ذكر العلة في ذلك. والكتاب وما ذكرنا كامل، الكتاب بعنوان الأسرار للفقيه الأصولي العالم العلامة الحنفي أبي زيد عبيد الله ابن عمر الدبوسي الحنفي رحمة الله عليه. طبعا هذا قطعة منه طبع في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي، وأنا أتمنى إن شاء الله أن إخواننا في دار الميراث يطبعون بقية الكتاب حتى يخرج كامل، وهو كتاب يستحق بالحقيقة يستحق. طبعا أخونا الشيخ عبد السلام بن سالم السحيم وفقه الله في المقدمة تكلم عن مسألة ترجمة أبو زيد الدبوسي، لكن تكلم عن كتاب الأسرار وأهميته وما ضرعه من الكتب وطريقته ومصادره في هذا الباب، وذكر أنواع المصادر التي عنده وشرح شيئا من منهجه في هذا الباب. طبعا وقام على عزو المسائل ورجع بعض المخطوطات التي هي في الخلاف العالي مثل كتاب الاصطلام للسمحاني، لأنه حتى الآن لم يطبع وكان يحيل إليه، وبعض الكتب الأخرى، لكنه في لحالته على الحنفية كان كثيرا ما يعول على كتاب المبسوط السرقسي والبدائع
الكاساني.
المقصود والمسائل يحيل كتب الشافعية، ثم إذا ما يحيل بقية المذاهب، يعني يحيل بقية المذاهب لأن غير مذكورة المالكية والحنابلة، يذكرها من باب متابعة المعروف في إحالة المسائل، إلا إن كانت الخلاف في المسألة بين الحنفية أنفسهم فإنه لا يحيل بقية المذاهب. وفق الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس، يعد من الكتب المطولة في الرد على شبه النصارى على الإسلام. أصله قصة مختلقة، رسالتان مختلقتان، الأولى على أن أحد من أهل الإسلام اسمه عبد الله بن إسماعيل الهاشمي أرسل رسالة يدعو أحد القساوسة واسمه عبد المسيح ابن إسحاق الكندي، يدعوه للإسلام في 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 ورقات قرابة 20 ورقة. ثم هذا الثاني عبد المسيح هذا النصراني على أنه ياخنه يعني رد عليه في أكثر من 140 صفحة، وفند ما عنده مما يدعو به إلى الإسلام، وألزمه الحجة والكلام هذا. يعني هذا الآن الرسالة الأولى مع الثانية كلها مختلقة والأسماء مختلقة والكتابة عصرية، لكن إغالة منهم في الإهام واضع الرسالة الكذاب هذا، هو جعل نسبتها إلى أنها في زمن المأمون الخليفة العباسي، أن في تلك المرحلة والمراسلة والمراسلة صارت في تلك الفترة يعني بهذه الطريقة. طبعا لن يكون لها صيت لولا أن المجامع الكنسية اعتنت بها، فطبع طبعته الأولى اللي هي الرسالة هذه المختلقة الأصل الأول والثاني، طبعت عام 1881، تخيل قبل أكثر من 140 سنة، وطبعت بلندن، ثم انتشرت بدأ أيام الاحتلال الإنجليزي وبدأ ينشر هذا الكتاب يدخلون إلى البلاد الإسلامية، فوقعت نسخة في يد العلامة الكبير العراقي نعمان بن محمود الألوسي رحمه الله، خير الدين نعمان مشهور المتوفى عام 1317. فلما وقف عليها وجد فيها من الكذب والبهتان ما لا يسوق السكوت عنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجد أن هذه الرسالة لم يرد عليها، ما لها أي رد وجواب، ومن جهة ثالثة وجد أن النصارى احتفوا بها جدا، ولهذا وصلتهم حتى في العراق، فأراد أن يرد على هذا الكتاب ويفند ما فيه، فقام وفند مسائله تفنيدا فرد على كل ما فيها، وهذا فأخرج الكتاب في الكتاب الضخم الذي سماه الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح، مش هو عبد المسيح بن إسحاق الكندي، الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح للعلامة العراقي الكبير نعمان بن محمود الألوسي رحمه الله، متوفى عام 1317 رحمه الله. أسرة الألوسي معروفة، أبوه العالم الكبير أبو الثناء صاحب روح المعاني التفسير المشهور، وابن أخيه العلامة الكبير صاحب جلال العين، يعني لهم أصحاب كتب ومصنفات وشيء من ذلك، آسف محمود شكري الألوسي صاحب المسك الأدفر وشيء من ذلك. المقصود طبعا هذا الكتاب طبع أصلا في حياتي، كانت الطبعة الأولى حجرية، طبعها صديق حسن خان القنوجي، يعني عانى على طباعته ونفقته وطبعت أول ما طبعت في الهند، ثم بقي الكتاب حتى طبع في مصر طبعة رديئة جدا مليئة بالتصحيفات. الآن هذا الكتاب خرج في 5 مجلدات ضخمة، هي عبارة عن 5 رسائل دكتوراه من الجامعة الإسلامية، منحت درجة الامتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطبع، وطبع في 5 مجلدات ضخمة. طبعا وحدوا العمل، جعلوها مقدمة واحدة، وحذفوا المكررات في سواء التراجم أو التخريط أو يما كان، وأبقوا على الأعمال العلمية الباقي كل واحد له خصائصه وشيء من ذلك، وقام على فريق 5 من الباحثين على تحقيق هذا الكتاب النفيس، وهم من باب حفظ الحقوق الأهلية أخونا الحبيب الأول، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن جليدان الضفيري، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الضفيري، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدر ابن مقبل الضفيري، والرابع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عيسى العنزي، والخامس الأخير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الميمان وفقهم الله. طبعا أخذ في الجامعة الإسلامية، فطبعت في 5 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الميراث النبوي، وجعلوا الفارس في الأخير كتاب الجواب الفسيح. شوف ايش كتبوا ان شاء الله يبان للاخوه، شوف هذه العباره ترى عباره منهم، من يعني من الاخوه الفضلاء المحققين او من الناشر، لكن استأذن في المحققين. مكتوب هذا الكتاب يعتبر من الموسوعات في الرد على النصارى، وهو كذلك لانه تميز بمزايا، منها شو من مزاياه، انه رد على شبه لم يسبق لاحد ممن ألف في الرد على النصارى انه تعرض لها، ففيه من الأجوبة ما ليس في كتب الرد على النصارى الأخرى، هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا أنه فيه من النقول عن كتب هي في الرد على النصارى لكن غير موجودة الآن من الكتب المفقودة، فقد حافظ هذا الكتاب على نقولات عزيزة جدا. وثالثا أن العلامة الألوسي رحمه الله في هذا الكتاب كان يجمع ردود من سبقه ممن ألفوا في الرد على النصارى، يجمعها ويسوق، لكن يختصر وينظم العبارات، ففيه جمع محكم وفيه ترتيب وفيه شيء يعني رحمة الله عليه، وقد كان صاحب آلة وعنده مكتبة عظيمة أيضا رحمة الله عليه. الكتاب طبع في مجلد ضخم مع مقدمة جميلة فيها الجانب التاريخي لهذه القضية وتزييف الكتاب، ذكروا 7 أكثر، ذكروا مجموعة من الحقائق تدل على أنه كذب وافتراء، لا توجد هذه الرسالة، ليس لها أصل ولا المؤلف ولا شيء، طبعا مع ذكر ميزة الكتاب وما فيه ومصادر وشيء من ذلك. طبعا الكتاب قلنا حقق على 3 نسخ، 2 خطيتان، إحداهما أو كلتاهما عليهم خط المؤلف، لكن احدى النسخ الثلاث هي المطبوعه الطبع الحجرية، طبعت في حياه المؤلف ايضا رحمه الله عليه. والكتاب طريقته او طريقه الاخراج عند الاخوه الفضلاء هذه الطريقه. شوف يقول ان شاء الله يطلع معنا، بس احنا احيانا لما نطلب ان شاء الله ياتي الى الفصل فيقول هو رحمه الله قال النصراني، يقول قال النصراني، يجعل فصل، يقول قال النصراني ويسوق كلامه، والإخوة يذكرونه هنا بين قوسين محبرا، ثم بعد ذلك يبدأ يفنده قولا قولا أو مسألة مسألة أو شبهة شبهة. شوف هذا مثال شوفها باين للإخوة الآن. شوف قال النصراني اللي هو هذا عبد المسيح بين قوسين، فينقل كلامه بنصه كما هو، شوف كلامه بنص ينقله، قال فأقول، يبدأ الجواب ويحررها ويفندها ويذكر ما فيها. والإخوة الأفاضل جزاهم الله خير قد أشبعوا الكتابة تعليقا وتحقيقا، مطبوع في 5 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الميراث المبوي بالجزائر.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
مع الأستاذ وليد الطاهر مسؤول التسويق بدار الميراث النبوي، حياك الله أستاذ وليد.
مرحبا اهلا وسهلا، حياكم الله.
نرحب بك سيد وليد في هذه الليله، ونريد ان تحدثينا عن دار الميراث النبوي، متى نشات الدار وكم اصدار لها حتى الان؟
والله هي الدار هذه دار قائمه منذ اكثر من 15 سنه او قاربتها،
ما شاء الله.
متميزه في الجزائر بالطبعات الجيده وبالكتب العلميه وباخراج تراث وكذلك الشروحات لطلبة العيل والمتون المحققة الجيدة، يعني تعتبر من الدور النشر الرائدة في الجزائر ولله الحمد والمنة.
الحمد لله.
أما بالنسبة لعدد إصداراتها فقد قاربت 500 إصدار،
ما شاء الله أو جاوزتها.
وهذه في اعتقادي نادرة الحصول في الجزائر، وهذا الفضل يرجع للإخوة عندنا في القسم العلمي وكذلك الأستاذ علي صاحب الدار جزاه الله عنا خيرا.
ما شاء الله.
والحمد لله على كل حال، ونرجو إن شاء الله المزيد والثبات إن شاء الله.
أبا أويس مساك الله بالخير، ونحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية أستاذ وليد.
يا مرحبا أهلا وسهلا،
أكرمك الله. طبعا هذا إن شاء الله يعني أنت قلت بفضل الإخوة، بعد فضل الله عز وجل ومشاركتكم في إصدار هذه الكتب الحقيقة تشكرون عليها. إلا أن لاحظت ملاحظة يا شيخ، الرسائل العلمية كأنها قليلة من ضمن إصداراتكم، غالب إصداراتكم مؤلفات حرة، صح ولا لا يا شيخ؟
نعم هذا في السابق، أما مؤخرا فاتجهنا إلى التنويع.
جميل.
فأخرجنا عدد من الدراسات العلمية.
ما شاء الله. يعني الكتاب ما شاء الله جاوب الفسيح الآن، عرضناه قبل قليل، ما شاء الله تشكرون عليه، يعني هي الطبعة الوحيدة حتى الآن تعتبر عندنا اللي هي عمدة في الرجوع إليها، بحكم أن الطبعة السابقة خاصة المصرية مليئة بالأخطاء يعني والتصحيفات وشيء من ذلك، أما الطبعة القديمة اللي في عهد المؤلف نادرة. لكن ما أدري هل لكم أعمال أخرى مطولة مثلها، يعني مشاريع علمية مطولة، شيء لكم شيء من هذا في الدار طبعته؟
والله يوجد أعمال نحن نجهز لها، منها من قاربت الصدور سوف تصدر في الأشهر القادمة إن شاء الله، ومنها من نحن شغالين عليها إن شاء الله.
ما شاء الله.
فمن الأعمال التي ستصدر قريبا إن شاء الله يوجد شرح كبير جدا 20 مجلد، شرح مختصر المنذري بعنوان إمداد المسلم، شرح مختصر المنذري بفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
ما شاء الله.
شيخ
ما شاء الله.
كبير في السن والعلم والقدر، كان مدرس قديما في الجامعة الإسلامية،
معروف.
يقع في حوالي 20 مجلد إن شاء الله، سوف يكون جاهز بإذن الله في الأشهر القادمة.
ما شاء الله. طيب يا شيخ لو تبشرون الجمهور ببعض نتائجكم العلمية غير الذي ذكرته، يعني إيش إن شاء الله جاية من إصداراتكم؟
من الإصدارات التي ستصدر قريبا إن شاء الله. سيصدر شرح قيم وجليل للعلامة اللغوي المدني عبد الرحمن العفولي ألفية بن مالك.
ما شاء الله.
وسيكون إن شاء الله بعنوان إيلاء الجميل بالكشف عن الوجه الجميل لألفية بن مالك إن شاء الله. سوف يكون إن شاء الله في مجلدين، والشيخ معروف برسوخ قدمه في اللغة وتمكنه فيها. نعم. وقبول طلب عليه في المدينة وخارجها.
نعم.
والحمد لله الله يسر لنا هذا الأمر.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاكم الله خير أستاذ وليد على هذه المداخلة.
من بينها سوف نخرج إن شاء الله سلسلة في تحقيق متون وأنظام الشيخ حافظ الحكمي.
جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك يا شيخ وليد.
نشكركم أستاذ وليد على هذه المداخلة الكريمة.
نعم بارك الله فيكم، مرحبا أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب ونفع الله بكم وجزاكم الله عنا خير.
الله يثيبك الله يثيبك.
كان معنا الأستاذ وليد الطاهر مسؤول التسويق بدار الميراث النبوي. نأخذ شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
على مر القرون تقف معالم مكة شامخة تذكرنا بالمشاعر المقدسة وذكريات السيرة النبوية العطرة. ومن أهم هذه المعالم المسجد الحرام، أول مسجد وضع للناس في الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن معالم مكة غار حراء الواقع شمال شرقي مكة المكرمة، وهو الذي نزل فيه الوحي، وغار ثور وهو على بعد 4 كيلومترات في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام. ولا تشرع الصلاة في هذين الغارين إذ لم يرد فضيلة خاصة في ذلك، ولا تشرع زيارتهما تعبدا. وأما الصعود إليهما بقصد الاطلاع والاستكشاف فلا يمنع. ومنها جبل عرفات، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا. ومنها مسجد عائشة المسمى مسجد التنعيم، فمن أراد العمرة من أهل مكة أو المقيمين فيها خرج إليه وأحرم منه لأنه أقرب الحل، ولو أحرم من غيره من الحل كعرفة أو غيرها جاز. ومنها مقابر المعلاه، وهي أشهر مقبرة لأهل مكة في الجاهلية والإسلام، وتقع في جبل الحجون على يمين المتجه إلى الحرم. فما شرع فيه التعبد من المعالم كالمسجد الحرام فاغتنمه بالعبادة، وما لم يشرع فيه التعبد كالجبال والغيران فلا تصل فيه، فإن تخصيصه بعبادة بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حياكم الله متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله. يا أهلا وسهلا.
نواصل شيخنا مدانا.
نواصل نواصل. هذه سلمك الله أحد الرسائل المهمة التي طبعت قديما في حياة مؤلفها، وهو أحد علماء الجزائر السلفيين المعروفين من جمعية علماء العلماء المسلمين الجزائريين، وهي جمعية سلفية معروفة كان لها نشاط دعوي كبير جدا، خاصة الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع وشيء من ذلك. طبعا العلامة الكبير المبارك بن محمد الميلي رحمة الله عليه، توفي عام 1945. طبعا هو من كبار تلاميذ العلامة عبد الحميد بن باديس، ولازمه وتأثر به وانتفع بعلمه، وطبعا هو استفاد من الطاهر أيضا بن عاشور ومحمد صادق النيفر ومجموعة من العلماء. المقصود أنه ترحل وكتب كتابات وشيء من ذلك، فلما تولى مجلة أو جريدة البصائر رئاستها عام 1936 بدأ يكتب فيها مقالات متفرقة على حسب الأعداد عن موضوع الشرك والتوحيد، بدأ يذكر هذا. ثم هو بعد ذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف تقريبا طلب منه عموم القراء لفائدتها أن يجمعها ويخرجها في كتاب، فجمع هذه المقالات وأضاف ونقح أشياء وطبعها عام 1937 وهو حي، وطبع وأخرج كتابه هذا. ثم انهالت تقارير العلماء على هذا الكتاب وانتشر، مع أنه يقول في المقدمة: ما طالعت ما جاءني متأخرا كتاب الصنعاني والشوكاني وبعض كتب التوحيد وشيء من ذلك، حتى كتاب فتح المجيد جاء ويقول متأخر، أرسل له الشيخ محمد نصيف وشيء من هذا أشياء يعني من هذا الباب. المقصود فكتب كتابه هذا الذي سماه رسالة الشرك ومظاهره من تأليف العلامة الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمة الله عليه. والكتاب طبعا طبع عدد من الطبعات، من بعد طبعة الأولى طبع عدد من الطبعات وخرج عدد من الإخراجات. وهذه الطبعة طبعا التي هي بين أيدينا الآن هي الطبعة قام عليها ضبطا وتعليقا فيما يحتاج إلى تعليق، مع كتابة المقدمات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسن بن داود بوقليل وفقه الله. طبعا أخونا الشيخ حسن بن داود قدم لها مقدمة ممتازة، وهو عالم بأهل الجزائر وبالجمعية علماء المسلمين الجزائريين، وأضاف أشياء وتكلم حتى عقد محادثة في المقارنة بين هذا الكتاب وبين فتح المجيد والمقارنة بينهم، فإن هناك أشياء يعني قريبة بعضهم من بعض وشيء من هذا الكلام، لكنه حرر مصادر الميلي مبارك الميلي وأثرها في من جاء بعده، وهو تعتبر من الوثائق المهمة في الرد على الطرقية والقبورية خاصة في ذاك الزمان، لأنه هو ركز على هذا الباب بالذات للانتشار، ولأن الاستعمار الفرنسي كان له رعاية خاصة لهذا الباب. الكتاب في هذه الحلة الجديدة من إصدارات دار الميراث النبوي والجزائر بالاشتراك مع دار الفضيل نشر والتوزيع. طبعا هذه المقدمة للشيخ محمد الميلي، فهذا لا آس المقدمة لأخونا المحقق حسن بن داود وفقه الله، وفيها بيان الكتاب وظروف خروج الكتاب ومن قرب الكتاب من العلماء، ثم هذه بداية الشيخ. طبعا طريقة الشيخ في إخراجي هذا عشان يعرف الإخوة، ما هناك أبواب ولا فصول غيرها، هي عبارة عن عناوين كانت تخرج عناوين في المقالات ويكتب تحتها ما يشاء، والعناوين تستوعب مظاهر الشرك، وهذا القصد، مظاهر الشرك التي كانت منتشرة في البلاد بسبب انتشار الطرق التصوف الطرقية يعني بالذات، ويرد عليها مظهرا مظهرا ويذكر شوف الحاجة لمعرفة الشرك ومظاهره، هذا شوف رقم واحد، هذا نرجع للمقال، ثم بعد ذلك يتكلم عنها ويسهب ويأتي بالأدلة والجواب، خاصة الجواب على التصوف وغيرها. شوف هذا مثال، هذا رقم 8 المقال، الشرك في قوم إبراهيم، ويذكر ما فيه وما معانيه، ويركز على القضايا والمظاهر المعاصرة والجواب عنها، وهو يعتبر حتى هذا يعتبر وثيقة اجتماعية مهمة لذاك الزمان بحكم ما كان منتشر فيه، ليذكر كثير من الظواهر الاجتماعية التي كانت موجودة فيه. الكتاب من إصدارات في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا جميل جليل، وصاحبه يقول أنه لما انتشر في كثير ممن ينقلون من كتب المعالم التي في معالم المدينة المنورة، بعضهم ينقلون من هذه الكتب من غير تمحيص الأسانيد والآثار وبيان الصحيح منها من غيرها، وهذه الكتب فيها من المنقول ما لا يثبت، خاصة أنه ظهر لبعض الوضعين كتب مثل محمد بن حسن بن الزبالة، قال هو له كتاب في تاريخ المدينة في تاريخ المدينة ذكر كثيرا من الآثار ومعانيها، وهو قال وضع أصلا وهو كذب ونقل عنه من جاء بعده وانتشر بعد ذلك، قال وإلا فكتب الأسناد المتقدمة قال لا تجد فيها مثل هذا الوضع، والذي صح من معالم المدينة الأثرية. شوفوا إيش قال هذا العنوان، شوف عنوان بس، معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصيلة والمراجع الحديثة. هو ليش قال المعالم الأثرية؟ المقصود بها المعالم التي ورد فيها آثار عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا المقصودة. وأما المعالم الجغرافية يقول لا هذه أوسع، أنا ما لنا علاقة بها، وكتب فيها كتب، لأن هذه أوسع الآن، لا كلامنا على ما ورى على ما ذكر من المعالم وفيه شيء من الآثار، فهو يجمع كل هذه، ولو كان ما ورد فيه من الآثار لا يثبت أو كذب أو شيء ما سيذكره ويدرسها، لأن محل الدراسة الآن. كتاب حافل بالنقولات والنقد والتعليل وذكر علل الأحاديث والآثار في هذا الباب، هو يأتي إلى كل معلم، أتى طبعا قرأ ما كتب في تواريخ المدينة، واستخرج ما في كتب الطبقات وغيرها، وما في كتب التراجم وما في كتب التاريخ عموما، واستخرج هذه المعالم ورتبها ألف بائيا على حروف المعجم رتبها، وطريقته يأتي لكل عالم يعرف به ويذكر تعريفه وموضعه وتاريخه وما ورد فيه من الآثار، ثم يدرس هذه الآثار ويبينها ويحققها ويخرج لها بخلاصة، ثم يذكر، وهذا من مهمات الكتاب، هل له أثر باقي اليوم أو لا. قال مما وجده ومما حمله على التصنيف أن بعض ما يكمل من الآثار صحيح، لا يعني كمعلومات صحيحة وأصيلة وثابتة، لكن ليس له أثر اليوم، وما يذكر اليوم عنه غير صحيح يعني كموقع الآن حالي. فهو من محاسنه في هذا الكتاب أنه في شوف اللي قال لك المراجع الحديثة يحقق لك المواقع المعالم حديثا أين هي. الكتاب بعنوان معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصيلة والمراجع الحديثة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عيد ابن عمير الصاعدي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار التراث النبوي بالجزائر. شوف لاحظ هذا حرف الجيم، لاحظ يذكر لك العالم، يذكر لك شو مثالها، جبل الأصفر، شوفها إن شاء الله بين الإخوة، يذكر موضعه وتاريخه، شو يذكرها ومن ذكره ومن جاء بعده، وهكذا بالتسلسل التاريخي، ثم يذكر فضله وخبره. شوف لاحظ الخلاصة، هل يثبت شيء أو لا. جبل ثور، بهذه الطريقة، بهذه الطريقة كل المعالم طبعا يذكر لك، يسوق لك ما ورد في أثر سواء صح أو لا، المقصود أنه مذكور في الكتب. وفقه الله الكتاب، الكتاب حافل حقيقة، حافل بالفوائد العلمية التاريخية مما يشكر عليه، وهو قد تعب عليه. وفقه الله، كتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر.
هل فيه صور شيخنا للمعالم الحديثة؟
هو يقول أنا استبعدت الصور، لأن صور تضخم الكتاب ولا حاجة لي، لأنها موجودة في من طبع في آثار المدينة من المعاصرين، يقول أنا ما احتجت إليها، وهو صادق. هذا سلمك الله رسالة علمية، صاحبها أراد بها أن يجلي جهود علماء الحنفية في إنكار البدع وردها، لكنها أراد أن يستخرجها من كتب الفقه أصالة، من كتب الفقه أصالة، يعني ما ذكر أهل العلم من الحنفية أن هذا الفعل في باب العبادات أنه من البدع، فجمع في هذا في هذه الرسالة العلمية التي عنوان لها بعنوان جهود علماء الحنفية في التحذير من البدع في العبادات. في الآن الباب العبادات هو محل التطبيق الآن، والمراد بها جهود علماء الحنفية فقط في التحريم العبادات. قام على تأليف هذه الرسالة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ضياء الرحمن ابن جميل الرحمن الصافي، وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار الميراث النبوي. هو جاء في المقدمة وذكر مسألة عرب الحنفية وعرب ظهور البدع أسبابها، ظهور الانحراف وأسبابه، ثم عرج إلى آثار المروية عن السلف في تحريم البدع، وذكر آثار عن علماء الحنفية، ثم قسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول جعله للصلاة إلى الجنائز، والباب الثاني جعله الصوم، الزكاة والصوم والحج، وكل واحد تحت فصول، والفصول تحت مباحث ومطالب، جعل كل مسألة في مطلب، كل مسألة مسائل. بدأ في الباب الصلاة بما يتعلق مسائل الطهارة، ثم بالمساجد، ثم الأذان، وهكذا حتى تأتي إلى باب الجنائز. وكذلك صنع في كتب الصيام مسألة مسألة، ومن جميل ما صنع أنه يقرر المسألة كما هي، يعني كما هي مذكورة في كتب الأحناف على أنها من البدع، ومن نص من أهل العلم الحنفي على أنه من البدع، ثم ينقل من كلام أهل العلم عموما على من نص على أنه من أهل البدع أيضا، ويقرر بعد ذلك يعني قضية هل هي كذلك لا إيه، كان فيها خلاف، وإن كان ما فيها خلاف قرر نقل الإجماع وشيء من ذلك. والكتاب حافل بالنقولات، فيه نقولات كثيرة، إلا أني كنت أتمنى فقط لو محضه للحنفية فقط، يعني ما ذكر حتى، لأنه ذكر حتى بعض المعاصرين من مشايخنا المعروفين، ليته محضه من باب فقط حتى يذكر أن هذا قد نص عليه العلماء أنه من البدع وشيء من ذلك، ليته محضه نقلا من كتب الحنفية المطولة. وطبعا جزاه الله خير نقل من الشروح ومن الفتاوى الحنفية ومن غيرها من متقدمين ومتأخرين وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب في طبع في مجلدين من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر. هذا سلمك الله كتاب حر، يعني ليس رسالة علمية. صاحبه أراد أن يصنف في الرد على من نسب إلى السلف القول بالتفويض أو شيء من ذلك، وعلى من قال من الخلف بأن طريقة التأويل هي الأسلم والأحكم أو شيء من ذلك، مما قال أو الأعلم وأحكم طريقة التفويض والتأويل. المقصود وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن السيد الوصيفي وفقه الله، ألف هذا الكتاب الذي سماه المنحة الإلهية في أدلة الصفات الربانية، تكلم خصيصا في هذا المجلد الضخم على طريقة أهل السنة في إثبات الصفات، وجعله الكتاب وحشاه بالحجج العقلية والحجج النقولية عن الأئمة في الرد على الأشاعرة بالذات، وعلى بعض الصفات كتحرير لبعض المواضع، يعني مثلا مسألة الاستواء، مسألة كلام الله، صفات الله الذاتية، وبهذه الطريقة يعني هذه بالذات أطال فيها كلام الصفات، لكن ذكر على جملة من المقدمات التي يحتاج إليها في الباب، خاصة في الرد على المفوضة والرد على المؤولة. ثم هو أيضا رد على الأشاعر وتكلم من مقدمة الأشاعر، المقدمة من الأشعريين ما كانوا على طريق المتأخرين، وفرق بين الطريقتين وبين الفوارق ما فيها، مع إفادات في الباب يحتاج إليها، خاصة أنه كان مدرسا، ولهذا ظهر عنده بعض الإفادات التي يحتاج إليها الطلبة في تقرير هذا الباب. الكتاب سماها المنحة الإلهية في أدلة الصفات الربانية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن السيد الوصيفي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر، وقدم لهم مجموعة من أهل العلم الأفاضل. طبعا طريقته ليست أبواب وغيرها، يجعل عناوين معينة، شوف تحقيق بعض الصفات الذاتية والخبر لله عز وجل، شوف صفة الفوق العلو والفوقية والقرب والمعية لله عز وجل، ويتكلم عنها عناوين، ويتكلم وينقل عن المتقدمين ويحرر، ثم يجيب عن شبهات المؤولة وشيء من ذلك. الكتاب حافل بالنقول في مجلد ضخم وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن فتاوى إمام الحرم المعروف في المشهور سماحة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه، المتوفى عام 1434. قد أما كان إماما وخطيبا في المسجد الحرام 44 سنة، وكان له يشارك في برنامج نوح على الدرب، وله في هذا برنامج علم الفتاوى. فهو في هذه المجلدات الثلاث جمعت فتاوى، وقدم لها مقدمة بسيطة جدا، جمعت فتاوى كثيرا ما يسأل عن أشياء فيها، الذي جمعت فتاوى في نور على الدرب، وخرجت في هذا الكتاب الذي سمي فتاوى. فتاوى طبعا كاتبين تأليف سماحة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله بن سبيل أو السبيل رحمة الله عليه، توفى عام 1434، ورتبت على الأبواب والكتب. يعني بدأوا في أبواب العقيدة، شو الأبواب العقيدة والدعوة، ثم التفسير علم القرآن، ثم الحديث، ثم أبواب الفقه المعروفة الطهارة، وما إلى آخر الأبواب، الآداب الشرعية، اللباس والزينة، أحكام النساء، ثم قضايا معاصرة. وطريقته في هذا طبعا فيها قدم بمقدمة ولده ترجم فيها ترجمة ممتازة جميلة جدا لوالده، وفيها إضافات نوعية عما خرج وصدر. شوفها طريقته سهلة جدا، هذا التوحيد وأنواعه، هذه عناوين. ثم سائل يقول ما أنواع التوحيد، والجواب كلها بهذه الطريقة واضحة وسلسة، وهو أصلا عرف بهذا رحمة الله عليه بأجوبته الميسرة للناس مفهومة جدا. وهذه التعليقات ما هي إلا ما يذكره من الحديث. الإخوة وجزاهم الله خير المعتنين قاموا بالتوثيق، بالإحالة إلى التوثيق، طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن برنامج إذاعي كان العلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله ابتدأه في تفسير سورة القرآن، حتى إذا مات وقف عند الآية رقم 78 من سورة آل عمران. ثم بعد ذلك الجمهور طالب بإكمال التفسير على نفس المنوال، فخاطبوا معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان أن يكمل المسيرة. فبدأ الشيخ من حيث وقف الشيخ بن عثيمين، فبدأ من تفسير الآية رقم 79 من سورة آل عمران في إذاعة القرآن، وبدأ يشرح. طريقته أنه يأتي يشرح الآية في الحلقة الواحدة، ويأتي لها بالشرح الإجمالي، ثم يذكر الأحكام المستفادة من هذه الآية. ثم بعد ذلك جاء الإخوة الأفاضل واستخرجوا، يعني جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العياشي ابن العربي براهيمي وفقه الله، وفرغ هذه الأشرطة أو هذه الحلقات كلها إلا يسيرا، وخدمها وعلق عليها وأشياء محتاج، واستأذن الشيخ وأذن له الشيخ، وطبعت في مجلدين بعنوان من أحكام القرآن حلقات بثت في إذاعة القرآن الكريم. طبعا ألقاها فضيلة الشيخ أو معالي الشيخ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، والكتاب طبع في مجلدين، الأول من بداية الآية رقم 79 من آل عمران إلى آخر آل عمران، والمجلد الثاني كاملا لسورة النساء من أولها إلى آخرها، وإن شاء الله تتبع بقية الصور. الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي. شوف طريقة بهذه الطريقة الأخرى، شوف هذا إن شاء الله يبان للإخوة. الآية محل الشرح في إطار هكذا كما ترون، ثم يذكر التفسير وهو المعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك الأحكام. هذا يذكر شوف الأحكام، يذكر لك الأحكام، هذا التفسير الأحكام، يذكر يقول لك الأحكام يعني ما يتعلق به من أحكام للاستنباط. ها شوف الأحكام، الأول الحكم الأول، الحكم الثاني، الحكم الثالث، ويبدأ الشيخ بطريقته للاستنباط. والشيخ فقيه معروف عالم مشهور وفقه الله، كتاب من إصدارات دار الميراث النبوي في مجلدين. هذه سلمك الله عبارة عن مشروع تبناه أحد الإخوة الأفاضل الجزائريين، وهو له عناية كبيرة جدا بكتب العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يقول أنه أتى بكل ما وقع تحت يدي من كتب الشيخ وجردها واستخرج ما فيها من فوائد مما يتعلق بكلام الشيخ من تعقبات على الحافظ بن حجر، فأراد أن يجمع هذه التعقبات، وهي على أنواع يعني مما تعقبه في كتب الحافظ بن حجر، فجمع. كان شوف هذا الكتاب الآن مجلد ضخم، في كتابة الأول هو مجموع كلام الألباني على رجال تقريب العسقلاني، هذا كان الأول منه وهو غالب الكتاب عندنا. ثم بعد ذلك طبعا هذا الآن تعقبه على تقريب الحافظ بن حجر، تقريب التهذيب. ثم بعد ذلك بيليه شوف تعقيب الألباني على تهذيب العسقلاني، فالأول على التقريب والثاني على التهذيب كذا الثاني. والكتاب جمعا الجمع والتوثيق والنقل والاستدراكات والتعليقات العلمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فواز بن محمد رشيد الجزائري، وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم. طبعا في المقدمة يقول جردت كتب العلامة الألباني واستخرج ما في كلام الشيخ رحمة الله عليه عن 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 التقريب وعن التهذيب ورتبها. طبعا ذكر الترتيب على ما ساقه الحافظ بن حجر في الأصل اللي هو التقريب أو التهذيب، وأبقى الكلام على ما هو عليه، فيأتي بكلام الحافظ التقريب ثم ينقل كلام العلامة الألباني، ثم بعد ذلك يذكر هو بعد ذلك في الهامش ما يؤيد كلام الشيخ في تعقيبه أو ما يؤيد كلام الحافظ بن حجر إن كان الصواب مع الحافظ بن حجر، فيتعقب المتعقب أيضا وفقه الله. ويذكر وأثر الكتاب بهذه المادة نقولا على أئمة الجرح والتعديل وعلل الرجال أو علل الحديث مما نقل عن أهل الشأن وفقه الله. والكتاب حافل الحقيقة، قال مما ينتفع به، وذكر بعض الكتب التي خرجت في الباب. شوف لاحظ على نفس ترتيب العلامة ابن حجر العسقلاني، شوف لاحظ ثم هذا قال هذا كلام الحافظ بن حجر وهذا قال الألباني، ويذكر لك موضحه إن كان الموضع الأول الثاني بهذه الطريقة. طبعا ما استدركه على التقريب أكثر بكثير ما استدركه على التهذيب. هذا شوف بعد ما خلص من كتاب التهذيب آسف التقريب جاء إلى كتاب التهذيب، إن شاء الله يطلع معي. اللهم صل على محمد. هذا كتاب التهذيب الجزء الثامن للكتاب. شوف لاحظ تعقيب الألباني على تهذيب العسقلاني، وجعله كذا مقدمة بس مقتضبة جدا فيها نفس العمل الذي فعله في الأول، وأيضا على نفس الترتيب ساقها وعلى نفس المنوال وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي، هذا أيضا مد للسلسلة، وهو بعنوان منحة القدير في جمع تعقبات الألباني على التلخيص الحبير. التلخيص الحبير الحافظ بن حجر مشهور جدا، خرج فيه حديث خريج الفتح مشهورة جدا، وهو اختصر أصلا من بدر المنير لابن الملقن وزاد أشياء، وهو والعلامة الألباني له تعقبات على التلخيص الحبير، فجمع في هذا المجلد اللطيف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فواز بن محمد رشيد الجزائري، والكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي لنشر التوجيع بالجزائر. وعلى نفس الطريقة أبقى الكلام كما هو، الأبواب العلمية، شوف ما يتعلق الأبواب العلمية المتعلقة بالكتب والآداء كما هي بنفس ترتيب التلخيص الحبير، ثم يسوق. شوف الإخوة مثلا هذا كتاب الصيام، هذا باقي كتاب الصيام نفس التعليق، قال الألباني في الرواية يذكره كذا لأنه نقل كلام الحافظ بن حجر وتعقبه هنا، وهذا خلاف ما قاله بهذه الطريقة. فإن كان كلام الألباني على الصواب يذكر من قاله من أهل العلم أيضا، وإن كان كلام الحافظ بن حجر هو الصواب فإنه يذكر يؤيده بكلام غير من أئمة الحديث وينقله، والكتاب لطيف جميل، وهو إن شاء الله يقول عنده مد لهذه السلسلة، وإن شاء الله ننتظر الباقي. ويقول أيضا ذكر تعقبات الألباني على فتح الباري. هذا سلمك الله أيضا كتاب سبق أن طبع في حياة المؤلف، بس الجزء هو طبع في حياة المؤلف لكن بدأ في تأليف طبع الجزء الأول اللطيف في قبل أكثر من 40 سنة 50 سنة 1990 تقريبا، ثم بعد أكثر من 40 سنة تقريبا أتم الكتاب وطبعه في 4 أو 5 أجزاء. الجزء الأول لما ألفه عرضه على العلامة الشيخ الألباني لما كان يدرس الجامعة الإسلامية، فعلق بعض التعليقات، ولهذا الجزء الأول المطبوع قديما وهو هذا أبقوه في الإخراج، وهذا حسنة منهم على ما هو عليه، يعني هذا هو الجزء الأول. أما الثاني والثالث هو تتمة الكتاب ضخم جدا، والكتاب بعنوان تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم بشرح أحاديث عمدة الأحكام. طبعا هو شرح لحديث عمدة الأحكام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه، والكتاب قلنا فيه تعليقات الألباني، وفي الأخير كلمة الألباني أبقى التعليقات كما هي، وهو على طريقة الشرح المفرد. يأتي إلى الكتاب، شوف كل حديث يذكره يذكر فيه هذا هو يذكر هذا موضوع الحديث ما هو، ثم المفردات التي يراد شرحها، ثم المعنى الإجمالي، ثم فقه الحديث. والكتاب سهل ميسر يصلح طلبة العلم مبتدئين، مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر وصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.